مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن المرأة والتنوع المناخي ودوره في الزراعة. فأهلا ومرحبا بالجميع. مستمعين الكرام، تلعب المرأة دورا حيويا في مواجهة التغيرات المناخية من خلال إدارة الموارد الطبيعية وزراعة محاصيل متنوعة، مما يعزز التنوع الزراعي ويقلل الاعتماد على محصول واحد. 80% من سكان بلادنا يعتمدون على الزراعة، حيث تشكل النساء غالبية العاملين، حيث يلعبن دورا محوريا في زيادة الاستثمارات في الزراعة ودعم صغار المزارعين. ومع ذلك يواجه القطاع الزراعي في بلادنا تحديات كبيرة، بما في ذلك القضايا الاقتصادية وصعوبات التسويق وغياب الاستراتيجيات الوطنية للتخزين، مما يؤدي إلى خسائر فادحة وقد يدفع المجتمع إلى الابتعاد عن الزراعة. وتشمل التحديات آثار تغير المناخ مثل تغير مواسم الزراعة، انتشار الآفات والجفاف، كما أن السيول تجرف الأراضي الزراعية والماشية والآبار، مما يتسبب في خسائر كبيرة للمزارعين. ورغم التحديات تلعب المرأة دورا محوريا في التكيف مع التغيرات المناخية، ومع ذلك تحتاج المرأة لتكون أكثر فعالية إلى التدريب، الدعم المالي، وأيضا الوصول إلى الموارد والتمكين السياسي للمشاركة في صنع القرار البيئي والزراعي والتعليم. المرأة ليست ضحية للتنوع المناخي، بل شريكة في الحل. تمكين المرأة الزراعية هو تمكين للمجتمع بأكمله في مواجهة التغيرات المناخية. من خلال دعمها وتوفيرها توفير الأدوات اللازمة، يمكن تحويل التحديات المناخية إلى فرص للنمو والاستدامة. قبل أن نبدأ مستمعين الأعزاء بالحوار حول هذا الموضوع، نستمع إلى هذا الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعمري.
طبعاً التغيرات المناخية أثرت بشكل كبير على مواسم الزراعة والمحاصيل في تعز بشكل عام، وفي المناطق الريفية والزراعية بشكل خاص. من أهم التأثيرات المناخية في المواسم الزراعية، أول شيء اختلاف توقيت الفصول الزراعية، الأمطار لم تطل في مواسم المعتادة، ما يؤخر ويربك أحيانا موعد الزراعة. كذلك مثل المزارعين لما كانوا يزرعوا في بداية سبتمبر، الآن ينتظروا حتى أكتوبر أو أكثر بسبب تأخر الأمطار في هذه الفترة. أيضا معانا تقصير أو إطالة المواسم، موجات الحر والبرودة الغير متوقعة تؤدي إلى قصر أو طول موسم الزراعة، مما يؤدي إلى دورة في حياة النبات وهذا يأخذ وقت طويل. أيضا الكوارث الطبيعية مثل الفيضانات والعواصف والجفاف كلها أصبحت تهدد وتقلل الإنتاج. تتأثر المناخ على نوعية المحاصيل وجودته في انخفاض الإنتاج. التغيير في درجات الحرارة والأمطار يؤدي إلى ضعف النمو وتساقط الأزهار أو الثمار قبل النضوج، قبل ما توصل وتنضج بالشكل الصحيح. أيضا تغيير نوعية المحاصيل المزروعة لم تعد تناسب المناخ الحالي، فالمزارع يضطر إلى تغييرها بأخرى أكثر تحملا للحرارة والجفاف، مثل استبدال الذرة بمحاصيل مقاومة للجفاف مثل الدخن أو السمسم. ونرى أيضا حتى في واقعنا الحالي أكثر الأشياء التي تأخذ أو تحتاج إلى ماء كثيرة مثل شجرة القات وغيرها. أيضا ظهور الآفات والأمراض التغيرات المناخية تخلق بيئة مناسبة لانتشار آفات جديدة لم تكن معروفة في المنطقة من قبل، وهذا يعد ضرر على المحاصيل الزراعية. أيضا تراجع الجودة الغذائية، بعض الدراسات أثبتت أن المحاصيل المزروعة في ظروف مناخية قاسية تحتوي على عناصر أقل غذاء.
المرأة الريفية بتغير المناخ أكثر من غيرها بسبب المعاناة في الزراعة، المعاناة في المحاصيل، لأن المرأة الريفية أكثر اعتمادا على المحاصيل الزراعية والثروة الحيوانية التي تتأثر بتغير المناخ وصعوبة وجود ما يغطي احتياجات الإنسان واحتياجات الثروة الحيوانية.
تتأثر بتغير المناخ بشكل كبير بسبب عدة عوامل تتعلق بواقع الاقتصادي الاجتماعي البيئي. من أهم الأسباب الاعتماد الكبير على الموارد الطبيعية. المرأة الريفية غالبا ما تعتمد على الزراعة وتربية المواشي، جمع الحطب، أيضا نقل المياه، هي أنشطة تتأثر مباشرة بالجفاف وتغير أنماط الأمطار. مع ندرة المياه تدهور التربة وتصبح مسؤولتها اليومية أكثر صعوبة، مما يؤدي إلى استنزاف وقتها وجهدها. كذلك الفقر وضعف الموارد، هنا نسف المناطق الريفية غالبا ما يمتلكنا حقوقا محدودة في الأرض أو لا يمتلكنها إطلاقا، ولا يتوفر لهن الدعم الكافي مثل القروض والتأمين الزراعي أو التدريب على الزراعة المستدامة، مما يجعلهن أقل قدرة على التكيف مع الأزمات المناخية. أيضا الأعباء المنزلية والاجتماعية، المرأة مسؤولة عن أسرة توفر الغذاء والماء والوقود، ومع تغيير المناخ تزداد هذه المهام صعوبة. مثلا عند حدوث الجفاف قد تضطر المرأة لقطع مسافات أطول لقلب المياه، يعني تروح مسافات كبيرة عشان تأخذ الماء من مكان معين، يعرض للمخاطر إما صحية أو نفسية أو أمنية. أيضا التهميش في السياسات والتخطيط، غالبا ما تستثنى النساء من عملية اتخاذ القرار أو التخطيط لمواجهة تغيير المناخ، مما يؤدي إلى تجاهل احتياجتهن في الحلول المطروحة. أيضا من الهشاشة الاجتماعية، في حالة مثلا وجود تغيرات مناخية تكون النساء أكثر عرضة لفقدان مصادر الدخل، لأنهن يعانين من ارتفاع معدلات العنف الأسري أو الزواج المبكر نتيجة للأزمات. فمثل واقعي مثلا في المناطق الريفية، عندما تتأخر الأمطار تقل المحاصيل، مما يعني نقص الغذاء، زيادة العبء في العمل على المرأة لتأمين لقمة العيش، بينما لا تمتلك الأدوات أو الدعم الكافي للتعامل مع ذلك.
مستمعين الأعزاء، نرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي سنتحدث فيها عن المرأة والتنوع المناخي ودوره في الزراعة. ضيف هذه الحلقة محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد.
مرحبا.
استمعنا وإياك إلى الاستطلاع الميداني الذي أجرته الزميلة ياسمين المعمري، ما هو تعليقك على ما جاء فيه؟
والله بالنسبة للتعليقات كانت بعضها صعبة، بعضها كان فيها سوء فهم بالنسبة لدور المرأة ولا التكيف على الظروف المناخية الحادة. بالنسبة للتكيف على الظروف المناخية، هذه طبعا ظاهرة حديثة قديمة تعتبر، لأنه حصل في تلاعب في كمية الأمطار، درجة الحرارة في الرطوبة، وبالتالي هنا لابد ما يكون في تغير في مواعيد الزراعة، اختيار المحاصيل التي تتكيف مع تلك الظروف. فالمرأة هنا يأتي دورها دور مهم جدا في التكيف مع هذه الظروف ومع التغيرات المناخية. لكن للأسف الشديد بعض الأخوان أدلوا بأراهم، وخاصة من الجنس النسائي، يقول أنه هناك الظروف التي تجبر المرأة على التغيرات. المرأة تتكيف مع الظروف وتتماشى معها وتتصير معها، وذلك من خلال تغيير مواعيد الزراعة، من خلال اختيار محاصيل زراعية تتحمل درجة الحرارة، تتحمل الإصابة ببعض الحشرات.
نعم. مهندس محمد، ما دور المرأة في الزراعة؟ هل المرأة تشارك في جميع مراحل الإنتاج الزراعي؟
بالنسبة للمرأة، المرأة طبعا دورها مهم وأساسي في الزراعة، فهي محور ارتكاز. فالمرأة طبعا تقوم بدور بيعي منذ بداية تعداد الأرض للزراعة، بمساعدة رب الأسرة، بتكسير القلاقل، بإزالة الوبل، بإزالة الحصى والحجر والصخور الصغيرة، إلى خارج المساعدة الزراعية. أيضا المرأة تقوم بمساعدة الزوج أو مساعدة المزارع الذي الأهل الزراعية التي تقوم بفتح خطوط وإعادة تكسير القلاقل إزالة الصاند وكتل الترابية الكبيرة، تكسيرها وتفتيتها لأجزاء بسيطة جدا. يعني هنا نلاحظ أن المرأة دورها مهم جدا. أحيانا قد يكون رب الأسرة أو المزارع أو الزوج يكون مشغولا في متطلبات أخرى، لكن بالنسبة للمرأة دورها مهم جدا في كيفية إعداد الأرض للزراعة، في كيفية تكسير القلاقل، كيفية إزالة الوبل، إزالة الأحجار، الصخور، الحشائش وغير من ذلك.
نعم. ماذا عن الفرق مهندس محمد بين مشاركة المرأة والرجل في الزراعة؟
طبعا هما فرق، طبعا في أشياء وفي أشياء ما فيها فرق. الأشياء التي تكون فيها فروقات، المرأة المرتبطة مباشرة بالأرض تقوم بمتابعة بعض المحاريث أو بعض الأرض الزراعية، بإزالة الحشائش واللوبال، بتكسير القلاقل، بإزالة الصخور الصغيرة، بإزالة بقايا المحاصيل السابقة. هذه بالنسبة لدور المرأة. بالنسبة لدور الرجل يعني يكون هناك دورهم مهم جدا يعني لحد ما، بس بإزالة الصخور الكبيرة التي تقدر على حملها المرأة إلى خارج الحقل الزراعي. أيضا يقوم المزارع بأعمال تكون ثقيلة أو لا يسمح المرأة بالقيام بها لأنه تتطلب جهد كبير من قبل المزارعة.
نعم، ما أبرز التحديات التي تواجه المرأة المزارعة؟
تحديات كثيرة طبعا. أهم التحديات تلك التغيرات المناخية الحادثة أو الواقعة خلال الفترة هذه والفترة السابقة. هذه التحديات كدرجة تغير في درجة الحرارة، كنسبة الرطوبة، كم تذبذب في كمية الأمطار، أيضا اختيار الأصناف الزراعية التي تتحمل الجفاف، التي تتحمل الإصابة بالحشرات التي تكون ذات إنتاجية عالية.
نعم، هل تحصل المرأة على التدريب الزراعي الكافي؟
والله للأسف الشديد في البداية أو منذ فترة تقريبا قبل 10 سنوات المرأة كانت تأخذ كل تلك الممارسات أو التدريبات يعني متعارف عليها وتقليدية من آبائها وأجدادها أو من حولها من الجيران المزارعين، يعني متوارثة من الجد عن الأب عن الأخوة عن الأخوات عن الجيران. لكن في الآونة الأخيرة بدأت التركيز على تدريب المرأة وكيفية تكيفها مع الظروف المناخية الحازة من خلال إقامة مسيرات حقلية، من خلال إقامة حقول إضاحية للمزارعات، من خلال مرات توعية للمزارعات وجمعهن في على مستوى القرية وجمع تلك المزارعات وتوضيح أهمية التكيف مع تلك الظروف المناخية الحادثة.
نعم، ماذا عن وجود دعم حكومي أو مجتمعي للنساء في الزراعة؟
دعم الحكومي طبعا يكاد يكون منعدم إلى حد ما في الأونة الأخيرة. بدأت اهتمام بالدعم لتنمية مدارك المرأة بأهمية الزراعة وكمية تكيفها مع الظروف المناخية الحادثة. أيضا دور هنا مهم كان دور السلطات المحلية مثل مكاتب الزراعة بتوعية المرأة بإيجاد بدائل للأصناف التي لا تقاوم الجفاف، إيجاد الأصناف التي تتحمل الجفاف، إيجاد أصناف ذات إنتاجية عالية مقارنة بالأصناف التي تكون موجودة التي تكون إنتاجيتها خفيفة أو ضعيفة جدا. هنا يأتي دور السلطات المحلية من خلال مكاتب الزراعة ودور الإرشاد. أيضا المنظمات العاملة في البلاد بدأت تركز على تنمية مدارك ووعي المرأة في كيفية الفلاحة، كيفية اختيار المحاصيل الزراعية، كيفية التتبع إذا كان هناك إصابات حشرية وكيفية معالجة تلك الإصابات من خلال إزالتها من خلال المكافحة الطبيعية.
نعم، ماذا عن تأثير العادات والتقاليد على مشاركة المرأة في الزراعة؟
طبعا العادات والتقاليد أنا أتكلم في البداية أنه مهمة جدا لأنه أحيانا المرأة تأخذ المعارف ولا من خلال متوارثة من خلال الآباء والأجداد، فهذه المعارف تأخذ عن طريق الممارسات كانت سابقة من قبل أجدادنا من قبل آبائنا من قبل أمهاتنا من قبل أيضا المستوى السلطة المحلية عفوا المجتمع على اللجان المجتمعية. يعني هناك ممارسات جيدة وممارسات تفيد تلك الأسر الزراعية أو تلك المرأة، فتقوم تلك اللجان المجتمعية بتعميم تلك الممارسات بتدريب تلك المزارعات على تتبع تلك الممارسات والاستفادة منها حتى تأتي بإنتاج أو تأتي بإنتاج عالي يعود أو الربح على مستوى الأسر الزراعية والتحسين للإنتاج من خلال تسويق تلك المنتوج.
نعم، من خلال عملك في الميدان هل تعتمد المرأة الريفية مهندس محمد على الزراعة كمصدر دخل أساسي؟
طبعا هذا كان في البداية، لكن في الآونة الأخيرة ونتيجة للظروف الحاصلة ونتيجة المشاكل التي نعانيها خاصة في الريف بدأت لحد ما هناك أسباب عملت على تثبيط وانتشار الزراعة وبدأت رب الأسرة يبدأ يبحث عن مصدر آخر للرزق غير الزراعة، إلا أن المرأة ظلت تقاوم وتعمل بكل جهدها وكل قواها على عادة تزريع عادة استصلاح أراضيها وزراعتها من جديد ولن تيأس المرأة طبعا خلال البحث عن حاصل زراعية ذات إنتاج عالي، أصناف زراعية من الحبوب والخضار تتحمل الجفاف تتحمل الإصابة بالحشرات وذات مردود عالية.
نعم، ماذا عن تغيرات المناخ خلال السنوات الأخيرة؟
طبعا التغيرات المناخية حدثت منذ فترة ليست بقريب، فترة أكثر من نقول من 50 سنة، وبدأت تأثيرها الآن واضحة جدا على المعالم الزراعية، على مواعيد الزراعة، على مدى تحمل الأصناف الزراعية للجفاف، على لكن هناك في تغير، كلما كان في تغير بالنسبة لنا مثلا نضرب مثلا بالنسبة لدرجة الحرارة، درجة الحرارة تأثر تأثير سلبي على الإنتاج الزراعي على نمو النباتات، فهناك أصناف محلية أصلا من الحبوب بالذات والخضار تتحمل درجة الحرارة العالية وتأتي بإنتاج عالي، الإنتاج العالي هذا يكون مقاوم لدرجة الحرارة العالية وتكون برضو مقاومة للظروف البيئية المناخية المتغيرة وتعمل على مقاومة مكافحة الآفات والحشرات. هذه الأصناف تكون ذات مردود وذات إنتاج عالي، هذه الأصناف تأتي دافع للمرأة الريفية باستمرار بزراعة تلك المحاصيل.
نعم، إذن هناك محاصيل تأثرت بسبب هذه التغيرات المناخية ومحاصيل زراعية أخرى لم تتأثر.
نعم طبعا، بالنسبة للمحاصيل الزراعية التي تأثرت بتلك التغيرات المناخية معظمها هجن، هجن يعني الأصناف التي تكون مدخلة من قبل الجهات أو من قبل منظمات خارجية، ميزة لهذه الهجون طبعا تأتي بإنتاج عالي، لكن للأسف الشديد لا تقام درجة الحرارة عالية، لا تعطي إنتاج عالي مجرد إصابتها بأي إصابة حشرية. هذه لك مقارنة بالأصناف المحلية الموجودة لدى المزارعات، الأصناف المحلية تتحمل درجة الحرارة، تتحمل كمية إذا كانت لم يكن هناك أمطار تسقط، فإنها تبقى تحت كامنة تحت سطح الأرض، ومجرد سقوط الأمطار حتى لو كانت خفيفة جدا تعمل على إنبات من جديد، بينما الهجان تتأثر وتموت ولا تعطي إنتاج عالي.
نتوقف لنستمع إلى هذا الفاصل ومن ثم بعد ذلك نعود.
كنز ومش كله بيلاقي ده اليوم ملهوش طعم اللبي فينك يا كلام مش لاقي كلام لساني تان
نرحب بكم مستمعين الأعزاء إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدهن، والتي نتحدث فيها عن المرأة والتنوع المناخي ودوره في الزراعة. ضيف هذه الحلقة المهندس محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد مجددا.
مرحبا
مهندس محمد. ماذا عن تغير مواسم الزراعة بسبب المناخ؟
طبعا التغيرات هذه واردة وقد حدثت في الأونة الأخيرة، مثلا عندنا نحن في نقول في المرتفعات الجنوبية، خاصة في مناطق محافظة تعز، كانت بدأ إعداد وتهيئة الأرض الزراعة من قوانين، يعني من نوفمبر وديسمبر وبداية يناير، بمجرد ما تأتي فبراير تبدأ نزول الآلات الزراعية لإعداد وتجهيز الأرض الزراعة وإضافة الأسمدة. لكن التغيرات المناخية الحادثة أثرت تأثير سلبي على إعداد الأرض الزراعة، فتبدأ أحيانا في التغيرات المناخية هذه لعبت دور في التأخير إعداد وتجهيز الأرض الزراعة، لأنه كانت عندنا معظم الأمطار الصيفية المبكرة تبدأ في مارس إلى مايو. لكن التغيرات المناخية الحادثة وخاصة في هذا الموسم اللي نحن فيه، نلاحظ أنه في مارس إلى مايو كانت في تذبذب وعدم سقوط الأمطار بكمية كافية، هذه أثرت على إعداد وتجهيز الأرض الزراعة. هذا الإعداد وتجهيز الأرض الزراعة تأثر سلبي على كيفية على زراعة المحاصيل، وبالتالي يبدأ إعداد وتجهيز الأرض الزراعة في إبريل إلى مايو، ويتم الزراعة تقريبا في أواخر يونيو أو في منتصف يونيو. هذه أثرت، بدل ما كانت تزرع في أوائل مارس أنت تأخرت إلى أوائل يونيو. السبب التغير في درجة التغير في كمية الأمطار الساقطة التي كانت تسقط في الأمطار الصيفية تسمى المبكرة التي كانت في مارس إلى مايو، هذه أثرت تأثير سلبي وبدأت تغيير في موعد الزراعة. هذه لعبت دور كبير جدا في التأخير في موعد الزراعة والسبب التغيرات المناخية الحادثة. أيضا تواجهنا هنا مشكلة أخرى، مثلا في عندما يقوم المزارع بزراعة في يونيو أو في أواخر مايو تكون درجة الحرارة بدأت في ارتفاع غير طبيعي، ارتفاع توصل درجة الحرارة أحيانا إلى 37 إلى 38 درجة مئوية. هذه درجة الحرارة طبعا تأثر سلبي على إذا كان هناك نموات للبادرات المحاصيل الزراعية، محاصيل الحبوب الزراعية، هذه درجة الحرارة طبعا البادرات هذه لا تتحملها درجة الحرارة البادرات فتعمل على موتها. لكن هناك أصناف محلية بلدية تتحمل درجة الحرارة العالية وتقاوم تلك الارتفاع في درجة الحرارة وتستمر في النموات وحتى تأتي أمطار وتبدأ بالارتفاع عاليا. بينما بالنسبة لأصناف اللوغون اللي تكلمت عنها سابقا، أصناف اللوغون طبعا حتى لو زرعناه في تقريبا أواخر مايو إلى أوائل يونيو، طبعا هذه الأصناف تختصر فترة نموها، بدل ما تكون هناك 6 أشهر وتمر في مراحل، مرحلات طور البادرات، مرحلات بداية تكوين السيقان، تكوين الأوراق، تكوين كذا، وبداية بعدها تكوين الثمار. لكن هنا في النسبة للوغون تلعب تأثير سلبي وتختصر فترة النمو من 6 أشهر إلى 3 أشهر، ويكون الإنتاج فقط محاصيل أعلاف فقط، ممكن نستفيد منها من المزارع للجنيها للمواشي كأعلاف فقط وبكمية محدودة جدا.
طيب كيف تتعاملون مهندس محمد مع هذه التغيرات المناخية في الزراعة؟ هل مثلا هناك تقنيات حديثة تساعد في التكيف مع المناخ؟
طبعا هناك تقنيات حديثة، التقنيات الحديثة مثل إيجاد بدائل للأصناف التي لا تتحمل درجة الحرارة العالية، مثل وجود أصناف عالية تتحمل الجفاف، أصناف تتحمل درجة الحرارة العالية، أصناف تكون مقاومة للأمراض والآفات والحشرات وغيرها.
نعم، إذن التنوع المناخي أثر على توفر المياه للري، أيضا أثر التغير المناخي على المحاصيل الزراعية. ماذا عن المناخ وأيضا أثر على جودة المنتجات الزراعية؟
طبعا على الجودة. عفوا، أنت تكلمتي إنه التنوع المناخي أثر على جودة على المياه.
نعم.
المياه طبعا عندنا هنا في ملاحظة بسيطة جدا، إنه لا نقول أثرت، إحنا ممكن نتلاعب في كمية الأمطار الساقطة حتى لو كانت قليلة بحجز تلك المياه وتخزينها تخزينا جيدا، ويستخدم برك أو استخدام خزانات صغيرة أو خزانات سقايات لحجز تلك المياه ولو كانت بكمية بسيطة.
نعم، ولكن تلاحظ هذا العام لم تسقط أمطار لا خفيفة ولا غزيرة وإنما نادرا.
أنا بالنسبة للموسم هذا طبعا لم تسقط أمطار وسقطت نادرا، والنادر لا يدخل في الحسبان.
نعم.
لكن هناك في طالما في تلاعب أو في تذبذب في كمية الأمطار الساقطة
هناك أيضا من قبل المختصين ومن قبل المعنيين في الأمر، حيث البحوث الزراعية وخصوصا من خلال وجود المربيين، مربيين الأساس بالنسبة للمحاصيل الزراعية خاصة الحبوب، قاموا بإيجاد بدائل لتلك الأصناف، بإيجاد بدائل الأصناف تكون تتحمل درجة الحرارة العالية وتتحمل الجفاف وتعطي إنتاج عالي.
نعم، كيف تؤثر أيضا هذه التغيرات المناخية على المرأة المزارعة تحديدا، وهل المرأة أكثر تأثرا من الرجل بتغير المناخ؟
طبعا
نحن نركز على المرأة. نعم تفضل.
طبعا بالنسبة للتأثير، تأثير واضح جدا على التغيرات المناخية، وممكن أو ممكن يكون التأثير بسيط جدا إذا ما تم تطبيق التوصيات وإيجاد تقنيات حديثة تعمل على حلول لتلك المشاكل. مثلا أصناف الحبوب التي كانت موجودة لدى المزارعين في السابق، فهذه الأصناف معروفة أنها لا تتحمل درجة الحرارة العالية ولا تتحمل الجفاف. هناك بدائل بوجود أصناف تتحمل الجفاف وتتحمل درجة الحرارة العالية، وأيضا تتحمل مقاومة عفوا للإصابة الحشرية. هذه البدائل تعمل على الإنتاج عالي. هذا الإنتاج العالي بتقوم المرأة بتسويقه وجمعه وبيعه لدى على مستوى القرية، على مستوى المديرية، على مستوى المدينة. هذه المردود أو الربح العائد عليه يؤثر عليه تأثيرا إيجابيا، بينما أحيانا يؤثر تأثير سلبي. ما إذا ما لم تصل تلك التقنيات كالأصناف التي تتحمل الجفاف ودرجات الحرارة العالية والمقاومة للحشرات والآفات، سيكون إنتاج بسيط جدا أو ضعيف أو قد يكون منعدم. هذا عدم وجود إنتاج، عدم وجود تسويق زراعي لتلك الأصناف، الإنتاج ضعيف جدا جدا، لا أنتم رشوا، هذا تأثير سلبي على دخل الأسر المزرعية. هذه الأسر دخل الأسر المزرعية تأثر تأثير سلبي على دور المرأة. المرأة طبعا بتحتاج العائد أو من بيع تلك المحاصيل على أسرتها، على الإنفاق على إيجاد ما تحتاجه الأسرة من الصحة وتعليم وتربية وغير من الأشياء. لذا نقول التغيرات المناخية تؤثر تأثير، والدور الأكبر تحمله طبعا المرأة. المرأة لها دور مهم جدا في تلك المصاعب وتلك المشاكل التي تواجه المرأة في التغيرات المناخية.
نعم، ماذا عن وجود برامج تدريبية مخصصة للنساء في هذا المجال؟ وهل هناك مثلا دعم أو إرشاد لمواجهة آثار التغير المناخي؟
طبعا هناك في بدائل، وفي طبعا في الآن في الآونة الأخيرة بدأت معظم المنظمات والسلطات المحلية في مكاتب الزراعة والمديرية في المديريات والمدينة وفي على مستوى اللجان المجتمعية، كانت أو بدأت تركز على دور المرأة وكيفية يكون للمرأة دور ريادي في التغلب على التغيرات المناخية الحادثة، من خلال إيجاد بدائل، من خلال تعليم المرأة كيفية تواجه تلك المشاكل، من خلال نقل إذا ما وجدت هناك مشكلات تواجه المرأة أثناء الزراعة أو قبل الزراعة، مثل إعداد الأرض أو أثناء عملية الزراعية التي تقوم بها المرأة، وتوصل تلك المشاكل إلى اللجان المجتمعية أو على مستوى السلطة المحلية في المديرية أو على مستوى السلطة المحلية في المدينة. هذه المشاكل المختصين يقومون بحلها وإيجاد الحلول لتلك المشاكل. هذه طبعا تعمل تأثير إيجابي عندما تكون هناك المرأة ملامسة لتلك المشاكل ونقلها مباشرة، عدم التأخير، نقلها مباشرة إلى اللجان المجتمعية. ويا حبذا لا تكون هناك بالنسبة للجان المجتمعية تكون المرأة مشاركة في اللجان المجتمعية. أيضا لازم أن تكون مشاركة في على مستوى المديرية، مديرية المستوى المديرية تكون المرأة لها دور مهم جدا في نقل المشاكل وتتبع الأسر الريفية أو المشاكل التي تعاني منها تلك الأسر ونقلها مباشرة إلى المعنيين أو الفنيين بالأمر حتى يجد حلول بديلة لتلك المشاكل.
نعم، ما الطرق التي ينبغي أيضا أن تستخدمها المرأة للتعامل مع هذا التغير المناخي؟
طرق عديدة طبعا. الطرق طبعا زي ما تكلمنا نحن أنه كلما كانت هناك مشكلة للمرأة، كلما وجدت مشكلة، كلما طرحت معيقات للدور المرأة في الزراعة، لا بد من نقل تلك المعيقات أو تلك المشاكل التي تواجه المرأة إلى المعنيين بالأمر على مستوى السلطة المحلية في المديرية أو على مستوى اللجان المجتمعية في القرية أو على مستوى السلطة المحلية في المحافظة. هذه الطرق أو هذه السلبيات تحال إلى المعنيين بالأمر من اللجان الفنية أو المختصين الفنيين كمهندسين ومرشدين والذين يعملون بدورهم على إيجاد حلول وبدائل لتلك المشاكل.
نعم، كيف تؤثر قلة المياه على النساء العاملات في الزراعة، وماذا عن مشاركة المرأة في إدارة الموارد المائية؟ هذا ما نود أن نتعرف عليه من خلالك بعد أن نعود من الاستماع لهذا الفاصل. ورقة خضراء. مستمعينا الكرام، الفقر والتدهور البيئي هما من أبرز التحديات التي تواجه المجتمعات حول العالم، وغالبا ما يرتبطان بعلاقة متبادلة معقدة. فالفقر قد يدفع الأفراد إلى استغلال الموارد الطبيعية بشكل غير مستدام، مما يؤدي إلى تدهور البيئة، بينما يؤدي تدهور البيئة إلى تفاقم الفقر من خلال تقليص فرص العيش الكريمة. هذه العلاقات تشكل حلقة مفرغة يصعب كسرها دون تدخلات شاملة ومتكاملة. يؤدي الفقر إلى تدهور البيئي من خلال الاعتماد المفرط على الموارد الطبيعية، غياب البدائل المستدامة، وضعف التعليم والوعي البيئي. ويؤدي التدهور البيئي إلى زيادة الفقر من خلال تراجع الإنتاج الزراعي، فالتصحر وتدهور التربة يقللان من المحاصيل، يؤدي ذلك إلى فقدان مصدر دخل أساسي للعديد من الأسر. ويؤدي التدهور البيئي إلى نقص المياه النظيفة، فتلوث المياه يؤثر على الصحة العامة ويزيد من الإنفاق على العلاج ويقلل من فرص الزراعة والصناعة المحلية. الكوارث البيئية مثل الفيضانات، الجفاف والعواصف تؤدي إلى خسائر مادية وبشرية، والمجتمعات الفقيرة تكون أقل قدرة على التعافي. وتكمن الحلول في تمكين المجتمعات الفقيرة من خلال توفير مصادر دخل بديلة ومستدامة، دعم المشاريع الصغيرة البيئية، نشر ثقافة الاستدامة في المدارس والمجتمعات، وتدريب السكان على استخدام الموارد بشكل مسؤول. ومن السياسات البيئية العاطلة ضمان وصول الفقراء إلى الموارد دون استنزافها وإشراكهم في صنع القرار البيئي. الاستثمار في البيئة التحتية، تحسين شبكات المياه والصرف الصحي، وتوفير الطاقة النظيفة بأسعار مناسبة. العلاقة بين الفقر والتدهور البيئي ليست مجرد تفاعل بين حالتين، بل هي تحدي إنساني يتطلب تكاتف الجهود من الحكومات والمجتمعات والمؤسسات الدولية. إن كسر هذه الحلقة مستمعين الأعزاء لا يحمي البيئة فقط، بل يفتح أبوابا نحو العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة. مستمعين الأعزاء، نرحب بكم إلى هذه الحلقة من برنامج سواعدين، والتي نتحدث فيها عن المرأة والتنوع المناخي ودوره في الزراعة. ونرحب بالمهندس محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. أهلا ومرحبا بك مهندس محمد مجددا.
مرحبا.
كما سألتك قبل الفاصل، ماذا عن أثر قلة المياه على النساء العاملات في الزراعة؟
طبعا التأثير واضح جدا، وكل ما كان هناك قلة في كمية المياه الأسرة زعت تتأثر بشكل عام، لكن الدور الأكبر تتأثر فيه هي المرأة. المرأة هي ممكن نقول هي التي تلعب دور مهم جدا في إيجاد الماء، في إيجاد بدائل لقلة المياه. فهي ممكن تعمل على، إذا كانت هناك أمطار خفيفة تعمل على جمع تلك المياه وعدم هدرها. المرأة إذا كان هناك شحة أو عدم سقوط أمطار فإنها تقوم بدور كبير جدا بقلب تلك المياه من أماكن بعيدة، من أبار أو من عيون تكون بعيدة عن منازلها. هذا يتطلب منها جهد كبير جدا، جهد بشري، جهد جسدي، وجهد ذهني. المرأة تفكر دائما بتفكير كيفية توفير المياه المناسبة لأسرتها على للمساحات الزراعية التي تديرها حتى لا تقع بالمخاطر. مثلا المرأة تفكر بكيفية إيجاد وجود مياه للشرب على مستوى الاستخدام الآدمي على مستوى أسرتها، وأيضا توفير المياه أيضا للاستخدام الزراعي لري محاصيل الزراعية التي تزرعها وتديرها. هذا يطلب منها جهد كبير جدا في إيجاد البدائل من خلال جهد بشري، جهد جسدي. تتعب المرأة في قلب تلك المياه من أماكن بعيدة وتوفيرها على مستوى أسرة الزراعية. بينما أحيانا يكون الرجل غافل عن هذه الأشياء. الرجل قد يكون في الحضر، في الحضر للبحث عن لقمة العيش ويشتغل في على مستوى المدينة، لكن المرأة مهم جدا دورها، وهذا يطلب منها جهد كبير جدا في ومعاناة تعاني من المرأة في قد المياه وتوفيرها بقدر مناسب حتى لا تتأثر أفراد أسرتها أو تتأثر محاصيل الزراعي المزرعة في نقص تلك المياه.
إذن المرأة كما أشرت تواجه صعوبات في الوصول إلى المياه أيضا النظيفة للاستخدام المنزلي وأيضا في الزراعة. طيب، هل هناك مهندس محمد دعم لتوفير مياه الري للمزارعات؟
طبعا في فترة من الفترات حدثت، كانت الصندوق الاجتماعي للتنمية في محافظة تعز لعبت دور مهم جدا في توزيع خزانات تلك المياه لاستقبال مياه الأمطار. كانت هناك معايير تستخدم لجميع الأسر على مستوى الريف. المعايير ما مدى إذا ما كانت تطبق على تلك المعايير من خلال الفقر المدقع، عدد أفراد الأسر الكبيرة، قربها أو بعدها من آبار المياه، تقوم بتوفير تلك الخزانات لتلك الخزانات البلاستيكية لتوفيرها للأسر الزراعية. هذه بالدور هذا مهم جدا بالنسبة لمساعدة تلك الأسر. هذه كانت تعمل على حجز تلك المياه وتجميع تلك المياه في الخزانات البلاستيكية. هذه الخزانات طبعا كانت المرأة دورها مهم جدا في استقطاب كمية الأمطار أو في كمية استقطاب المياه وحجزها في تلك الخزانات. هذا نوع من الدعم اللي كانت تقوم فيه الصندوق الاجتماعي، وأيضا الدعم اللي كان يقوم فيه الصندوق الاجتماعي أحيانا في إيجاد إنشاء سقايات. السقايات هذه كانت على مستوى تقريبا في محافظة تعز على مديرية صبر، في محافظة تقريبا في مديرية المعافر، في الشمايتين، في المواسط كانت تعمل سقايات، وكانت تجمع أكثر من أسرة، يعني تقوم من 6 إلى 10 أسر، وعمل سقاية كبيرة لها وذات مواصفات هندسية مناسبة حتى لحصول تسرب لتلك المياه. هذه السقايات كانت تجمع فيها مياه الأمطار نتيجة حصاد المياه للأمطار أو نتيجة تجمع مياه الضباب، يعني الرذاذ تجمع تكثف كمية الأمطار أو السحب التي تتساقط وتجمع تلك المياه في تلك السقايات، واستخدامها أمثلا في أوقات التي تكون فيها هناك في فترة الجفاف خاصة في فصل الشتاء.
نعم مهندس محمد، كيف يمكن تمكين المرأة لمواجهة تحديات المناخ والزراعة؟
طبعا يمكن تمكين المرأة من خلال إعطاء الثقة الكبيرة، إعطاء تحملها مسؤولية الأسرة الزراعية، يعني تشجيع تلك المرأة على دورها الأساسي، إعطاء المرأة حافز ليس حافز مادي إنما حافز معنوي، توفير البدائل لحجز تلك المياه، توفير شبكة الري الحديثة،
توفير البذور المناسبة والملائمة التي تتحمل الجفاف درجة الحرارة العالية وتكون متحملة للأمراض إصابة بالأمراض الحشرية. هذه الثقة تعطي المرأة دافع كبير جدا ودور مهم جدا في تحمل مسؤوليات كبيرة.
نعم، هل ترى أن المرأة بالفعل قادرة على قيادة التغيير الزراعي؟
طبعا المرأة قادرة طالما هناك في إعطاء ثقة وتوفير الإمكانيات البسيطة والشحيحة لدور المرأة في الزراعة وإعطاء ثقة كاملة حتى تشعر بمسؤوليتها بقيادة الأسرة الزراعية، بقيادة توفير البدائل، بمساعدة المرأة بكل ما طلبته. كان هناك إمكانية لمساعدة تلك المرأة، المرأة تكون تحس في نفسها أنها تكون مسؤولية وأنها أعطت الثقة، وبالتالي تعتبر نفسها هي المسؤول الأول وتعمل بقدر إمكانيته كل ما تحوي من إمكانيات على إيجاد البدائل وتوفير كل الإمكانيات لتوفير سبل العيش السليمة للأسرة الزراعية.
نعم، ماذا عن دور المرأة أيضا في الحفاظ على التنوع البيولوجي الزراعي؟
احنا تكلمنا في البداية عن دور المرأة، دور مهم جدا طالما هناك في التنوع أو في التغير في درجة في التغيرات المناخية. المرأة طبعا لا تتساير أو تتماشى مع تلك التغيرات المناخية من خلال مواعيد الزراعة، من خلال إيجاد أصناف بديلة تتحمل درجات الحرارة، تتحمل الجفاف، تتحمل تكون مقاومة للآفات والحشرات المرضية. هذه المعايير أو هذه العوامل تعطي المرأة دور كبير جدا أنها تتساير وتتلائم مع التغيرات في الظروف المناخية.
نعم، كيف يمكن تعزيز دور المرأة في الزراعة المستدامة؟
طبعا من خلال تشجيع تلك المرأة، من خلال إيجاد البدائل للزراعة، من خلال تشجيعها، من خلال إيجاد آلات زراعية بسيطة جدا، أو من خلال إعطاها حرارة زراعية عن طريق الجمعيات أو عن طريق اللجان المجتمعية. هذه اللجان المجتمعية تعطي الآلات الزراعية للمزارعات، النشيطات المعروفات أنهن يقومون بدور أكبر. طبعا هذه الممارسات تعطي المرأة دافع أكبر للعمل أكثر. أيضا برضو المرأة لازم نعطيها ثقة كاملة بإدارة الزراعة أو إدارة المساحة الزراعية التي لديها بثقة كبيرة وإمكانيات متوفرة لدى السلطة المحلية أو اللجان المجتمعية، من خلال زي ما تكلمت سابقا من خلال إيجاد الأصناف تحمل الجفاف، من إيجاد إذا كان هناك معدل زراعية لعدة زراعة الأرض أو عدة تجهيز وعدة سليمة الأرض، من خلال توفير المبيدات الحشرية البسيطة، من خلال إقامة الدورة الإرشادية، من خلال إقامة الحقول الإضاحية وغيرها.
سؤال أخير مهندس محمد، ما رؤيتك لمستقبل المرأة في ظل التغيرات المناخية والزراعية؟
طالما هناك في تشجيع لدور المرأة وتلاؤمها ومع التغيرات المناخية الحادثة، المرأة سوف تقوم بدورها دورا أكبر ودورا مهم جدا. طالما هناك من قبل السلطات المحلية على مستوى المديرية، على مستوى القرية، على مستوى المحافظة تشجيعها وإيجاد بدائل ومساعدتها في إيجاد حلول لتلك التغيرات المناخية، فإن المرأة يزداد دورها ويكون دورها مهم جدا في إدارة المساحة الزراعية. أيضا المنظمات العاملة داخل البلد لابد من التركيز على دور المرأة، ولابد من دعم المرأة من خلال إعطائها الثقة، من خلال تدريبها، من خلال إقامة أمسيات إرشادية أو حقول إضاحية لدور المرأة في الزراعة.
شكرا جزيلا لك المهندس محمد سيف غالب، رئيس قسم الأراضي والمياه في محطة أبحاث المرتفعات الجنوبية تعز إب. نشكرك كثيرا، كنت معنا في هذه الحلقة للحديث عن المرأة والتنوع المناخي ودوره في الزراعة. شكرا كثيرا لك.
عفوا.
إلى هنا مستمعين الأعزاء نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامج سواعد هند، والتي تحدثنا فيها عن المرأة والتنوع المناخي ودوره في الزراعة. في الختام لكم أجمل التحايا مني أروى العباسي، كنت معكم من الإعداد والتقديم، ومن الإخراج كان معنا عاصم السامعي. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.